الداء خطبة
قال رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام ومنزلة الأحكام الحمد لله على نعمه الطاهرة والباطنة القديمة والحديثة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثوا الأنبياء أكرم بهم واردا وموروثا. أما بعد فهذا مختصر يشتمل على حكم الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه ليصير حافظ من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عن الظالم المبتدئ. وقد بينت عقيبة كل حديث
شيخ عندي عقبة وإن لم تكن كذلك فهي عقيب وليست عقيب لا غلط عندنا عقب.
وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة ليرادته نفس الأمة المراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم وقد أقول الأربعة واحدة وبالأربعة من عدا الثلاثة والأول
من عدا
وبالأربعة من عدا الثلاثة والأول
لا الأول من عدا الثلاثة الأول
وبالأربعة طرف وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول وبالثلاثة من عداهم والأخير
وعدا الأخير من عداهم وعدا الأخير
وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. وسميت بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا ويرزقنا العلم بما ويرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الليلة هي ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر جماد الأولى عام 1441 وبها نفتتح دراستنا لبلوغ المرام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا المرام في الدنيا والآخرة. اعلم أولا أن أصل أدلة الأحكام التي تعبدنا الله بها هما شيئان الكتاب والسنة، وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة فله حكم الكتاب تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يعمل في القرآن ولا يعمل بالسنة، فيقول يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره يقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني وما ليس في كتاب الله فإننا لا نتبع. ومعنى أن الرسول قال لا ألفين أحدكم على أريكته، أي لا أجدنه على ذلك. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ بما في القرآن ولا يأخذ بما في السنة. فالأصلان اللذان تنبني عليهما الأحكام التي تعبدنا الله بها هما الكتاب والسنة. أما الإجماع فإنه دليل مستند على الكتاب والسنة، لولا الكتاب والسنة ما كان الإجماع دليلا، إذن فهو ثابت بالكتاب والسنة. كذلك القياس ثابت بالكتاب والسنة، ولولا الكتاب والسنة ما صار القياس دليلا. وعلى هذا فثبوت كون القياس دليلا إنما كان بالكتاب والسنة، وثبوت كون الإجماع دليلا إنما كان بالكتاب والسنة، وحينئذ تنحصر الأدلة التي تثبت بها الأحكام بإيش؟ بالكتاب والسنة. طيب، بعد هذا نقول الكتاب العزيز لا يحتاج إلى نظر في إثباته، لا يحتاج إلى نظر في إثباته، لأنه ثابت بطريق التواتر المفيد للعلم القطعي الذي لا يمتليه الشك ولا يعتريه التردد، لأن الأمة نقلته قرنا عن قرن وصغيرا وصغيرا عن كبير ولم يختلف فيه أحد. ولهذا قال أهل العلم: من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل مما لم يكن قراءة فإنه كالذي أنكر القرآن كله فيكون كافرا. إذن الناظر في الكتاب العزيز لا يحتاج إلى إيش؟ إلى النظر في ثبوته. لماذا؟ لأنه ثابت بالدليل بالتواتر القطعي الذي لا يعتريه الشك، لكنه يحتاج إلى النظر في دلالته على الحكم، يحتاج إلى النظر في دلالته على الحكم، وهذا هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما وكثيرا. ربما يستنبط بعض الناس من الآية الواحدة أكثر من حكم، بل عشرات الأحكام، وآخر لا يستنبط منها إلا قليلا أو لا يستنبط منها شيئا. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني مما يقال إنه أوصى أن تكون الخلافة لعلي بن أبي طالب وما أشبه ذلك مما أشيع أشاعته الشيعة في ذلك الوقت، قال رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عهد إلينا بشيء إلا فهما، وإلا هنا استثناء منقطع، إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالشاهد قوله إلا فهما، فإن الناس يختلفون في فهم كتاب الله عز وجل اختلافا عظيما. ولا يخفى علينا أن أصول التفسير وقواعد التفسير تدل على أن أول ما يفسر به القرآن القرآن، لأن الكل كلام الله، والله تعالى أعلم بمراده في كلامه، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة ولا سيما الفقهاء منهم، ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة. أما السنة فيحتاج الناظر فيها لإثبات الحكم إلى أمرين: الأمر الأول ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني دلالتها على الحكم. فيشترك القرآن والسنة في هذا الأخير، وهو إيش؟ الدلالة على الحكم، وتنفرد السنة بالنظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا احتاج الناس إلى أن يعرفوا كيف صحت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألفوا بذلك الكتب العظيمة الحديثية والقواعد المرعية، ثم ألفوا أيضا كتب الرجال وبيان أحواله، ثم ألفوا أيضا تاريخ مواليد الرجال ووفياتهم، لأن الناظر في ذلك يحتاج إلى معرفة الرجال بأحوالهم، هل هم عدول أو غير عدول، هل هم حفاظ أو غير حفاظ، ثم يحتاج إلى تاريخ حياتهم ووفاتهم من أجل أن يسلم من أن يحكم على السند بأنه متصل وهو منقطع، لأنه إذا تقدم موت الشيخ ونسب أحد إليه رواية وهو لم يدرك وقته علمنا بأن الرواية هذه منقطعة. إذن لا بد من تعب في إثبات السنة أو في إثبات ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ومن ثم احتجنا إلى علم الرجال وإلى علم مصطلح الحديث وقواعده وإلى مراجعة كتب العلماء فيما يتعلق بالحديث، وهو باب واسع، باب واسع متعب. ولقد كان الناس برهة من الزمن طويلة لا يعتنون بهذا كثيرا، لأنهم انهمكوا في تحرير المذاهب وتنقيحها والتفريع عليها. لكن في الآونة الأخيرة والحمد لله بدأ الناس يهتمون بعلم الحديث والنظر في سند الحديث وفي متن الحديث وفي كلام أهل العلم فيه، فأصبح هناك اهتمام كبير في طلب علم الحديث، وهو أمر لا بد منه. ثم إن العلماء رحمهم الله ألفوا في الحديث على جهات شتى، منهم من ألف على الأبواب، ومنهم من ألف على المسانيد، ومنهم من ألف على التاريخ الوفيات الرواة إلى آخر ذلك، إلى آخر ما هو معروف في المصطلح. وممن ألف على الأبواب شيخ قاضي قضاة مصر في عهده ابن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، ألف هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو كتاب مختصر لكنه مفيد فائدة عظيمة. فإذا وفق الله تعالى من يشرحه شرحا وافيا بحيث يتكلم على الحديث الذي يحتاج إلى الكلام على سنده وثبوته، ويتكلم أيضا على مفرداته من حيث المعنى اللغوي والشرعي، ثم يتكلم على شرح الحديث مبينا أسبابه والظروف التي تحدث فيه النبي صلى الله تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وكذلك مبينا الفوائد، لو وفق هذا الكتاب لمثل هذا الشرح لكان أسفارا عديدة ولحصل فيه فائدة كثيرة. لكن الناس يغلب عليهم حب الاختصار خوفا من الملل من وجه، واجتنابا للمشقة والكلفة. نسأل الله أن يثيب مؤلفه خيرا وأن ينفعنا به. يقول رحمه الله: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. ابتدأ الكتاب بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن القرآن الكريم جعل الصحابة رضي الله عنهم أوله فاتحة الكتاب، وهي كما تعلمون مبدوءة بإيش؟ بالحمد لله، وليست فاتحة الكتاب أول ما نزل كما هو معلوم، لكنها أول ما وقع في ترتيب المصحف باتفاق من؟ باتفاق الصحابة. لذلك كان العلماء رحمهم الله من بعد ذلك يبدأون كتبهم بالحمد لله رب العالمين اقتداء بعمل الصحابة رضي الله عنهم في كتاب الله عز وجل. هذا من وجه. من وجه آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه خطبة الحاجة التي يخطبونها في مقدمة كل حاجة، وهي مبدوءة بماذا؟ بالحمد لله. ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء، فلذلك ابتدأ العلماء رحمهم الله كتبهم بذلك. يقول رحمه الله: الحمد لله على نعم الظاهر والباطن. أولا نتكلم على أل في قول الحمد لله. يقول العلماء إن أل هنا للاستغراق، وأل التي للاستغراق علامتها أن يحل محلها كل بتشديد الله، وعليه فيكون معنى الحمد لله كل حمد لله. فما هو الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فخرج بقولنا مع المحبة والتعظيم المدح، لأن المدح وصف للممدوح بالكمال لكن ليس مقرونا بالمحبة والتعظيم. ثم الله تعالى يحمد على كمال صفاته ويحمد على كمال إنعامه. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم، قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وهذا حمد على ايش؟ على صفات الله عز وجل الكاملة. وكذلك ايضا يحمد الله تعالى على إنعامه، يحمد الله على إنعامه. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا حمد على ايش؟ على الإنعام. المؤلف رحمه الله هنا حمد الله على إنعامه. وقوله لله، ماذا نقول في اللام؟ نقول في اللام إنها تحمل معنيين: المعنى الأول الاختصاص، والمعنى الثاني الاستحقاق. أما المعنى الأول فإن المختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه هو الله عز وجل. يحمد غير الله لكن حمدا مقيدا وليس على كل حال. أما الرب عز وجل فيحمد على كل حال لأنه كامل الصفات والإنعام. كذلك أيضا للاستحقاق، يعني أن تخصيصنا الرب عز وجل بكامل الحمد إيش؟ هو مستحق له وهو أهل له سبحانه وتعالى. أما الله فيقال إن أصلها إله، يعني الله الإله، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا، وذكروا لذلك مثالا آخر وهي الناس، وأصلها الأناس، ولكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وعلى هذا فإذا كانت الله بمعنى الإله أصلا فإنها فعال بمعنى مفعول، فإله بمعنى مألوه أي معبود محبب محبوب معظم، وليست إله بمعنى آله كما زعم ذلك المتكلمون، لأنهم يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع، وهذا خطأ عظيم. ولكن معنى الإله المعبود، المعبود حقا. وقول على نعمه الظاهر، نعم هذه مفرد مضاف فيشمل جميع النعم الدينية والدنيوية، الظاهرة والباطن. الظاهرة ما يظهر للناس والباطن ما يخفى على الناس. ونعم الله سبحانه وتعالى العبد هي كما قال المؤلف ظاهرة وباطن، كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالظاهرة ما يظهر للعيان ويشاهده الناس، والباطنة ما دون ذلك. من الظاهرة الأمن والرخاء والقوة والأكل والشرب وما أشبه ذلك. من النعم الباطنة نعم الدين، تحقيق الإيمان في القلب، الإنابة إلى الله، التوكل على الله، و الإخلاص لله وما أشبه ذلك. هذه نعم لا يعلمها كل الناس، لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذه هي النعم الباطنة. وقول قديما أي سابقا، وحديثا أي لاحقا. وفي قوله حديثا براعة استهلال، وهي معروفة في علم البديع. وبراعة الاستهلال أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يدل على موضوع كلامه، هذا يسمى براعة استهلال، يعني أنه استهل كلامه بما يدل على موضوع الكلام لكن بغير تصريح. ولهذا تسمى براعة أي حذر وذكاء. فما هي براعة الاستهلال هنا؟ هو أن هذا الحديث، أن هذا الكتاب في إيش؟ في الحديث، نعم، قديم وحديث. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه لآخره. الصلاة والسلام على، هذه جملة خبرية لكن معناها الدعاء، كأنك تقول اللهم صل وسلم. فما هي الصلاة على الرسول؟ الصلاة على الرسول أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالي الرياحي رحمه الله، إنها ثناء الله على على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة، يعني ذكر الله تعالى عبده بالذكرى الحسنة عند الملائكة. هذا ما اختاره كثير من العلماء ولا سيما المتأخرون منهم، لكن في النفس من هذا الشيء، وهو أن أبا العالية رحمه الله من التابعين، ومثل هذا لا يقال بالرأي، لأنه من يقول إن الله يثنى عليه؟ من يقول إن الله يثنى عليه؟ فيحتاج إلى دليل من السنة يتبين به الأمر ويتضح. ولكن فسره بعضهم قال إن الصلاة من الله يعني الرحمة، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، وأن الرحمة غير الصلوات. وأيضا الرحمة يدعى بها لكل واحد، كل إنسان تقول اللهم ارحمه، لكن الصلاة لا يدعى بها لكل واحد، بل فيها خلاف وتفصيل عند العلماء. إذن فالصلاة لا نستطيع أن نجزم بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ولا نقول إنها الرحمة لفساد هذا المعنى، بل نقول الصلاة هي رحمة خاصة فوق الرحمة التي تكون لكل أحد ولا ندري ما هي، وحينئذ نسلم من الشبهة. لكن القول بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى اختاره كثير من المحققين رحمهم الله. أما السلام فهو السلام من كل آثم، والرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته سالم، أما في حياته فنعم معرض للأمراض، معرض للأذايا، معرض لكل ما يعرض للبشر، لكن بعد موته هو سالم من هذا. فما الفائدة من الدعاء له بالسلامة؟ نقول وراء الموت أهوال، ما هي أهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل يوم القيامة عند الصراط اللهم سلم سلم، فهناك أهوال. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه بموته سالم مما يعرض من الآفات الجسدية الأحياء، لكن ألا يمكن أن يسلط عليه من يأخذ جسمه مثلا؟ نعم يمكن، وقد وقع هذا، لكن الله حماه، فإنه نزل المدينة غريبان يريدان أن يأخذ جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، فنزل في المسجد وصار يحفران خندقا من بعيد من أجل أن يصل إلى الجسد الشريف. فقيض الله عز وجل السلطان أو أحد الولاة في ذلك الوقت، فرأى رؤيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنقذني من الأزغرين، أنقذني من الأزغرين. والظاهر والله أعلم أن صورتهما كشف لهذا الرأي عنها، فقدم المدينة فزعا وأقام مأدبة عظيمة، ودعا كل أهل المدينة مرتين أو ثلاث، ولم ير الرجلين اللذين وصف له، فسأل قال أين أهل المدينة؟ قالوا كلهم جاءوا ما في أحد إلا رجلان اثنان في المسجد جاء، ومن هنا مجيئهما وهما معتكفان في المسجد، فدعا بهما فإذا هما الرجلان اللذان نبه عليهما في المنام. سبحان الله، حماية الجسد الشريف من العبث. واطلع على ما صنعا ثم أمر بهما فقتلا، وأمر بأن يحفر إلى الجبل من حول القبر الشريف حفرة، وصبها بالرصاص والنحاس حتى لا يستطيع أحد أن يصل إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حماية الله. وإذا كان الله حمى أجساد الأنبياء أن تأكلها الأرض المسلطة على كل جسد، فهو سبحانه وتعالى يحمي الجسد الشريف من شياطين الإنس. المهم أن السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وارد ولا غير وارد؟ وارد في الدنيا والآخرة. نعم، في الدنيا والآخرة. أما في حياته فوروده واضح، وأما بعد موته فبأي شيء تكون السلامة؟ مش مناسب سلامة جسده من أن يعبث به. نعم. وقول على نبيه ورسوله، نبيه ورسوله، هذا من باب عطف الصفات المترادفة أو المتغايرة. نعم، المتغايرة. نعم. وبدأ بالنبوة، بوصف النبوة، لأنه سابق على وصف الرسالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبئ أولا ثم نبئ ثانيا، ثم أرسل ثانيا. نبئ بأول سورة القرآن، وأرسل بأول سورة المدثر. فلهذا عطف المؤلف رحمه الله الرسالة على وصف الرسالة على وصف النبوة. فمن هو النبي؟ النبي يقال النبي، ويقال النبي. فالنبي بالهمز من النبأ، من النبأ أي الخبر. وهل هو فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول؟ كلاهما. فهو فعيل بمعنى فاعل لأنه منبئ عن الله عز وجل، وبمعنى مفعول لأنه منبأ. أما على قراءة التفسير النبي بالياء فهو إما مشتق من النبأ، لكن حذفت الهمزة تخفيفا، يعني سهلت الهمزة تخفيفا، وإما من النبوة وهي الشيء المرتفع لرفعة مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أحباه الله به من الوحي. فإذا قال قائل ألا يمكن أن يكون من هذا وهذا؟ أجيبوا جماعة، بلى، لأن لدينا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعلمها: كل لفظ يحتمل معنيين على السواء، يعني في الدلالة عليه، ولا منافاة بينهما، فإنه يحمل إيش عليهما جميعا، لأن تعدد المعاني واتحاد اللفظ كثير في اللغة العربية. وقول ورسوله أي مرسله إلى من؟ لا، إلى الثقلين الإنس والجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن، أرسله الله تعالى إلى الإنس والجن منذ بعث إلى يوم القيامة. ولا يخفى علينا ما في الإضافة إلى ضمير الله عز وجل في قول النبي ورسوله من التشريف والتكريم. وقول محمد كيف نعلم؟ عطف بيان، عطف بيان، لأن البدل غالبا يساوي المبدل منه في الدلالة، وعطف البيان يزيد بيان معنى، وهنا زاد بيان معنى، وهو أنه دل على الاسم العلم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد، وهو اسم مفعول، لأنه صلى الله عليه وسلم قد حمده ربه سبحانه وتعالى، وحمده الأولون والآخرون، وسيظهر الحمد الكامل يوم القيامة، كما قال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له، أي للرسول عليه الصلاة والسلام، من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم، اسمه محمد في القرآن ورد كم مرة؟ زد، أربع مرات ورد ذكره في القرآن، أربع مرات. اسم محمد، وورد ذكر أحمد مرة واحدة، فما هي الحكمة أن الله ألهم عيسى أن يقول أحمد دون أن يقول محمد؟ الحكمة لأن أحمد اسم تفضيل، وهو اسم تفضيل مطلق، يعني لم يذكر فيه المفضل عليه، فيكون أحمد الخلق على الإطلاق. وهل هو من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو هما؟ هل المعنى أحمد يعني أنه أحمد الناس لله، أو المعنى أحمد أي أنه أحمد من يحمده الناس؟ نعم، كلاهما لا شك، كلاهما. وإنما جاء بصيغة أحمد إقامة للحجة على بني إسرائيل، حيث إن عيسى أقر بهذا الاسم أن محمدا أفضل الخلق، لأنه سماه إيش؟ أحمد. طيب، يقول وآله وصحبه إلى آخر، آله وصحبه، آله وصحبه، هل هو من عطف الخاص على العام أو العام على الخاص أم ماذا؟ هو من باب عطف العام على الخاص، لأنه جاء بعده وعلى أتباعه، فهو من باب عطف العام على الخاص. فمن هم آله؟ من المعلوم أنه لا يصح أن نقول إن آله قرابته، لأن لو قلنا إن آله قرابته شمل ذلك أبا لهب وغيرهم من كفار قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا غير مراد، ونحن لا نصلي على آل الرسول الذين ليسوا بمؤمنين. إذن من ماذا نقول؟ نقول آله هم المؤمنون من قرابته، نعم. وبهذا يندفع اعتراض الشاعر في قوله آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ندفع هذا الإيراد بماذا؟ بأن نقول آله هم المؤمنون من قرابته. طيب، وصحبه، صحبه أحسن ما نقول فيهم ما قاله أهل المصطلح، أنهم كل من اجتمع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. غير الرسول لا بد للصحبة من طول زمان، يعني لو سمعت واحد في مجلس من المجالس وتفرقتما هل يقال انه صاحب لك؟ لا، لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان الانسان اذا اجتمع به لحظة واحدة مؤمنا به فهو من اصحابه، فهو من اصحابه. لكن لا شك ان الصحابة يختلفون اختلافا كبيرا في الصحبة والايمان والتقوى والعمل وغير ذلك. طيب، هل آله من صحبه الذين اجتمعوا به؟ قيل لأن آل الرسول الذين جاءوا من بعده هم آل وليسوا بصحبه، لكن آله الذين كانوا في حياته من صحبه، وبهذا قلنا صحب من باب عطف العام على الخاص. هذا إذا لم ترد آل وحدها، فإن وردت آل وحدها فهي قطعا أتباعه على دينه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين علمهم الصلاة عليه قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا المراد به جميع الأتباع وعلى آل وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا. أي والله، أصحاب الرسول يجب علينا على الأمة من بعدهم أن يشكروهم لأنهم ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، لم يكن أحد مثله أبدا في سير النصر، وذلك لأنهم جاهدوا بالله وهاجروا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، والتاريخ شاهد بذلك، لم يوجد أحد مثله من بعدهم أبدا. ولهذا قال ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا. قال وعلى أتباعه، أتباع من؟ ممكن نقول أتباع كل من سبق، فيدخل في ذلك أتباع الرسول وأتباع الآل وأتباع الصحب، أتباعهم الذين ورثوا علمهم، الذين ورثوا علمهم. نعم، من بعدهم ورث علمهم، فمن الفضل؟ فلمن الفضل؟ للأول، الفضل للأول، هو الذي أعطى من بعده العلم تاما ناضجا، فالأول موروث والثاني وارث. قال والعلماء ورثة الأنبياء، كأنه رحمه الله خاف أن يظن ظان أن قوله أتباع الصحب، فقال الذين ورثوا علمهم يدخل في ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء ورثة الأنبياء، جعل لله وإياكم منهم. لكن من العلماء الذين هم ورثة؟ العلماء الموصوفين بالعلم الصحيح النقي، العلماء العاملين بعلمهم، العلماء الناشرين لشريعة الله، العلماء الداعين لدين الله، العلماء المجاهدين في سبيل الله. لأنه لا بد أن يكون الوارث مماثلا للموروث، وإلا لنقص إرثه. فليس كل عالم وارث للنبي، لكن له من إرث النبي نصيب إذا كان عنده علم وعنده تقصير في العبادة، أو عنده علم وعنده تقصير في نشر العلم، أو عنده علم وعنده تقصير في الدعوة إلى الله، أو عنده علم وعنده تقصير في الجهاد. نقول له من إرثهم نصيب، والوراثة لا تتحقق إلا بإرث جميع الموتى. ابن وأم، كم للأم؟ هل هي وارثة لابنها أو لبعض ماله؟ لبعض ماله. كذلك إرث الأنبياء، إذا لم يكن على شكل ما جاءت به الأنبياء فإن الإرث يكون ناقصا بحسب ما نقص من الإرث. ثم قال أكرم بهم وارثا وموروثا، هذه أكرم بهم وارثا وموروثا، هذه صيغة إيش؟ تعجب، يعني أكرم بهم بمعنى ما أكرمهم وارثا وموروثا. جزاك الله خيرا. ما أكرمهم وارثا وموروثا، لكن التعجب يكون بما أفعل ويكون بأفعل به. أكرم بهم وارثا وموروثا، يقولون إن أكرم تخالف الصيغة العادية بكونها على صيغة افعل وكون فاعلها ظاهر، لأن بهم الهاء هي الفاعل، الهاء في الحقيقة هي الفاعل وإن كان جم مجرورا. وقوله وارثا، وارثا إما أن تكون حالا من الضمير في بهم لأنها اسم مشتق، ويمكن أن تكون تمييزا على حد قولهم لله دره فارسا، حيث قال إنه تمييز مع أنه مشتق. على كل حال مسألة الإعراب أمرها هي. وموروثا، من الموروث؟ الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موروثون، والوارث من بعدهم، من ورث العلم. قال أما بعد، فهذا مختصر يشتمل إلى آخر. أما بعد، قال بعض المصنفين إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، لكن هذا فيه نظر، ولكنها كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، مهم من أسلوب إلى آخر. لو تغير الأسلوب ما تأتي بأما بعد، لكن تأتي بها من المقدمة إلى الموضوع. الله أكبر.
أكبر.
لا ما في صلاة ما هي. ها الأصل طيب نعم لا كيف قلنا شهر من الليلة ما نمشي على ما نفعل. نعم
شيخ أحسن الله إليك، أشكال علي كون أن مدام الشرع ورد أنه أجاز أن يذكر الإنسان بعض الأمور الشرعية في
إيش؟
قلنا أن يجوز للإنسان أن يأتي بعض الأذكار التي يرتب عليها الشرع فوائد دنيوية حتى تحصل له تلك الفوائد الدنيوية دون أن يرتب ثواب الآخر.
نعم.
أشكال علي كون جهة في سبيل الله فيه مثل هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وفي نفس الوقت لا يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يرتب ذلك والدار الآخر.
يحرم من عجز كامل ما حد يفعل هذا ما حد يفعل هذا لكن تشيع. نعم ايش اي نعم ما في شيء الظاهر ما في شيء، يعني هذا مهم من الأمور التعبدية حتى نقول لا بد أن تقتصر على ما جاء في النص. نعم. 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 اجتمع. نعم. فقد يكون من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين الذين لم نتعلم منهم الظاهر. نعم. بناء على الظاهر. ما يخالف. احنا ما نعلم من الظاهر. والمنافقون ما لا يمكن ان نقول فيهم منافقون ونحن لا نعلمهم. كيف نقول هذا؟ ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام يكفي سرائرهم الى الله لكن قد يعلمه الله ببعضه، ولو شاء لاريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم. الظاهر عام لهم ولم وأيضا لا بد أن يعبد وأيضا لا بد أن يعبد
تحذيرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة ثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
سبق لنا أن أصل الأدلة